السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة المنافقين. سورة المنافقين من الصور المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والنفاق لم يكن موجودا بمكة، إنما نشأ النفاق في المدينة لما قويت شوكة المسلمين فيها. النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عمل ونفاق اعتقاد. النفاق الاعتقاد هو الذي يخلد صاحبه في النار، هو الذي ورد فيه قول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما نفاق العمل فكالوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وكالوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، في آخر الحديث. فنفاق العمل يلحق بالمعاصي والآثام، ولا يخلد صاحبه في النار، وذلك لأن الكذب وإخلاف المواعيد ونحو ذلك كلها معاصي تكاد تصل إلى حد الكبائر، لكن لا توجب لصاحبها خلودا في النار. أما نفاق الاعتقاد وهو إضمار الكفر وإظهار الإسلام، هو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذي تتعلق به هذه السورة الكريمة. وكذلك أكثر الآيات الواردة في ذكر النفاق في كتاب الله سبحانه إنما تتعلق بنفاق الاعتقاد. أما نفاق العمل فوروده في كثير من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. نشهد هنا بمعنى نحلف، وأحيانا تأتي الشهادة بمعنى الحلف، وأحيانا تفارق الشهادة الحلف. أحيانا يكون معنى الشهادة هو معنى الحلف والشهادة هي الحلف، وأحيانا تختلف الشهادة عن الحلف. وما هو وجه اختلاف الشهادة عن الحلف؟ أحيانا من المعلوم عند المحاكمات أن أيمان اليهود وأيمان النصارى تبرئ ويطلب منهم الأيمان، لكن شهادتهم لا تعتمد في كثير من المسائل. فمثلا في مسائل الطلاق يقول الله سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. هناك أحيانا اتحاد بين معنى الشهادة ومعنى الحلف، وأحيانا انفصال، تأخذ الشهادة معنى والحلف معنى آخر. فمثلا في آيات الملاعنة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فشهادة أحدهم أي يمين أحدهم. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان. والآية مصدرة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. شهادة بينكم، وفي ختام الآية: فيقسمان بالله. الشهادة هنا هي اليمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أي نحلف، نحلف لك بالله، نشهد إنك لرسول الله، أي نقسم ونحلف أنك رسول من عند الله. قولهم نشهد إنك لرسول الله أي نحلف إنك لرسول الله تستر منهم وراء الأيمان، وهذا شأن أهل النفاق وأهل الكذب والغدر، فتسترون دائما وراء الأيمان، كما قال الله سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يتقون بها أهل الإيمان وبطش أهل الإيمان، ويتقون بها حدود الله إلى غير ذلك. فمن شعار أهل النفاق أنهم يكثرون من الأيمان، ولذلك كره جمهور أهل العلم الإكثار من اليمين، كره جمهور أهل العلم الإكثار من اليمين. ومن حججهم وأدلتهم على كراهية الإكثار من اليمين، أولا أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فالحلاف هو كثير الحلف. ومن أدلتهم على ذلك أحد الوجوه في تفسير قول الله سبحانه ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم، وإن كان جمهور المفسرين في تفسير الآية على أن المعنى لا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين كان الخير، لكن ثم وجه آخر من أوجه التأويل لا تكسروا الأيمان. ثالث أدلة القائلين بكراهية الإكثار من اليمين أنه فعل أهل النفاق، فقد نهينا عن التشبه بأهل النفاق، ولا يمنع هذا أن تقسم أحيانا وإذا لم يطلب منك القسم، يعني أحيانا لا يطلب منك القسم ومع ذلك تقسم ولا يسرب عليك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرارا، فجاءه قوم يختصمون إليه في مسائل، ثم جاء الرجل وقال يا رسول الله إن ابني كان عكيفا على هذا فزنى بامرأته، فقدروا أن على ابني 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا رجل استشهاد والذي نفسي بيده دون أن يطلب منه القتل لا أقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، دون أن يطلب منه القتل لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية. فقد يكون هناك داع يدعو إلى تثبيت الحكم وقد الثقة في الأنفس فيقسم الشخص، لكن لا يكن هذا القسم شعارا له ولا ديدنا له، فهو شعار المنافقين وديدن المنافقين يتقون بأس المسلمين بأيمانهم الكاذبة. إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد وينحلف عند الجمهور من المفسرين، ومن المفسرين من قال إن معناها نقر ونعترف، لكن أكثر المفسرين قالوا نشهد هنا أي نحلف، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، والجنة هي الوقاية، ومنه ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتصدق الذي يلبس ثيابا تجن بنانة أي تخفيها وتغطيها، وهذا أصل مادة الجن والجنة كلها منشأها الإخفاء، ومنه قولهم للجن جن لاستتارهم وخفائهم، فقيل للجنة جنة لأنها تجن من دخلها بكثرة أشجارها. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يتقون بها أهل الإسلام، فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وذلك لأنهم في الظاهر أهل إسلام، في الظاهر أهل إسلام، ومع إسلامهم يقسمون بالله أيمانا كاذبة، فيظن ضعيف الإيمان أنهم على حق في مقالاتهم، ويظن قليل العلم أنهم على حق في مقالاتهم، فينصرف عن الدين وراءهم في الأيمان التي يقسموها وللشهادات التي يشهدوها في الظاهر. فلأن النفاق علامات ذكرها الله في مواطن متعددة من كتابه، قال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله إن جاءته أية برية أو أية مصيبة في بدنه أو في ماله نزل إيمانه بالله يسوي بين هذه البلية وبين عذاب الله فيترك الإيمان ويرجع إلى الكفر والردة والعياذ بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. والآيات في وصف المنافقين في غاية الكفرة، والوقت لا يتسع لها، فنحن بفضل تفسير سورة المنافقين فحسب. قال الله جل ذكره: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي صدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا، أي بقلوبهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا شأنهم وهذا حالهم، كانوا على درجة كبيرة من الحسن والبهاء والجمال، إذا نظرت إليهم أعجبك منظرهم، إذا رأيت أولادهم أعجبك منظر أولادهم. فربنا يقول في آية أخرى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقد ضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساق ابن مسعود لما صعد شجرة وكشف عن ساقه، فرأى الصحابة دقة ساقه فعجبوا منها وضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهي والله في الميزان أثقل من جبل أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يدن عند الله جناح بعوضة. وتلا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أكد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فالأمر لا يضطرب، والأمر لا يضطرب، فالمعول عليه دائما الإيمان. فلا تعذب ببدانة شخص، ولا بقامة جسم شخص، ولا ببهاء شخص، فقد كان أهل النفاق ذوي أجسام حسنة وذوي هيئات جميلة وشارات حسنة بهية. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم ألف يصيغون الكلام صياغات ويتكلفون الكلام تكلفات، وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وما المراد بالخشب المسندة؟ الخشب المسندة الخشب المسنودة على الجدران، يعني خشب لا فائدة فيها إلا شغل المكان. فالخشبة قد يكون لها فائدة، وهي أنها تحمل سقفا مثلا، أو خشبة قامت بمقام العمود الذي يحمل السقف ولها أي استفادة. لكن هؤلاء خشب مسندة على الجدران لا فائدة فيها إلا أنها شغلت المكان فحسب. وعند هذه الآية صار العلماء بحثا فقهيا فحواه، أو ينصب هذا البحث على أدب الجلوس لطلب العلم. فهناك أقوام جلوس يطلبون العلم أو لا يطلبونه في المسجد أثناء درس علم مثلا، كل أخذ له مكانا مريحا، هذا ذهب وراء عمود أو وراءه عمود، وهذا ذهب إلى جدر في مكان مريح، ولا يفهم هم استراحة جسمه، والذي يدخل عقله يدخل والذي لا يدخل العقل لا يدخل. فكان أهل النفاق هكذا، أهم شيء عنده يبحث عليه ظهره، الذي يدخل الذهن يدخل، الذي لا يدخل الذهن لا يدخل، كما قال الله سبحانه في شأنه في آية أخرى: ومنهم من يستمع إليك. جلس السمع في المسجد حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا. الرجل ده كان بيقول إيه اللي جالس يتكلم؟ هذا مضمون كلامهم. حتى إذا خرجوا من عندك، هم جالسين يستمعوا خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أهم شيء عندهم الجلوس في مجلس مستريح أو في مجلس يريحهم، الذي يدخل الذين يعلق به يدخل، الذي لا يدخل لا يدخل، ولا عندهم مبالاة بالحديث من أصله. فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هذا صاحبكم ماذا كان يقول في المجلس؟ فهذا شأنهم، وصفهم ربنا سبحانه كأنهم خشب مسندة، كأن خشبة مستندة إلى جدار. فأدب لطلب العلم اتضح في حديث الثلاثة الذين أتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يدرس أصحابه. أحدهم وجد فرجة في المجلس فأقبل وجلس فيها، والآخر جلس في آخر المسجد، والثالث أدبر وأعرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما هذا فأقبل فأقبل الله عليه، وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. فللجلوس في مجالس العلم آداب يستنبطها العلماء من حديث جبريل ومجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم بدأ يسأل صلى الله عليه وسلم. في مجلس العلم آداب طبعا ليست كلها تتمثل في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام، إنما يؤخذ منها أدب السؤال كما صنع جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وهذا تقدم، كأنهم عروق خشب أسندت إلى الجدر، يحسبون كل صيحة عليهم، وهذا شأن كل أثيم. كل أثيم كما يقول المثل العامي المصري اللي في رأسه بطح يحسس عليه. أنت تتكلم كلام عادي، تتكلم كلام مثلا في عقوبة الزنا وفي عقوبة السرقة وفي عقوبة المرتشي، ليس في ذهنك شخص، ولكن هناك شخص جالس مرتشي وزاني يحسبك، يحسب كل الكلام الذي يقال منصب عليه، يحسبون كل صيحة عليهم، كما قال سبحانه في آية أخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هنا يقول الله سبحانه: يحسبون كل صيحة عليهم، كل آية تنزل يظنونها نزلت فيهم، أن سمعت فيهم الموبقات، وعلى حسب الموبقات التي تراكمت على حسب خوفهم وفزعهم. إذا كنت ارتكبت ذنبا واحدا لا تحسب كل صيحة عليك، إنما تحسب أن الحديث في هذا الذنب خاصة موجه إليك. لكن إذا كنت ارتكبت كل الذنوب، سرقة وشرب خمر وربا وكل آية يتكلم بها الشخص تحسبها عليك. فقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، لكثرة الموبقات التي ارتكبوها. كذب على رسول الله قد كذبوا، خداع لرسول الله قد فعلوا، حدثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وأؤتمنوا فخانوا، أظهروا الكفر وأظهروا الإسلام. فكل شيء ينزل في آل النفاق يحسبونه موجها لهم. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو. قوله تعالى هم العدو لا يعني نفي عداوة غيرهم، وإنما يعني بيان عظم عداوتهم، يعني بيان عظيم العداوة التي يكنونها للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى هم العدو كقولك زيد للرجل لا يعني انتفاء العداوة عن غيرهم، وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. فقوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، الذي ترده اللقمة واللقمتان مسكين، لكن الأشد منه مسكنة هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. وكذلك حديث ليس الشديد سرعة، وحديث أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب من لم يولد له يا رسول الله. قال ولكن الرقوب الذي لم يقدم شيئا من الولد الذي لم يمت له أولاد. فقوله تعالى هم العدو من هذا الباب، أي هم العدو يعني كامل العداوة لك، لأن الكفار أظهروا أمرهم وأظهروا عداوتهم لك، لكن هؤلاء أبطنوا العداوة وأظهروا الإسلام فكانت عداوتهم أشد وأبشع. هم العدو فاحذرهم. في قوله تعالى فاحذرهم أمر بأخذ الحذر، والله يقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فالأمر بأخذ الحذر لا ينافي التوكل، الأمر بأخذ الحذر والحيطة لا ينافي التوكل، فإن قوما فهموا هذا الباب على غير وجه، فهموا أن التوكل ينافي الأخذ بالأسباب. ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث البخاري وغيره: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص وسمع لمجيئه صوت السلاح، قال: جئت أحرسك يا رسول الله. ومن الناس من يستدل بأقوال لا أعلم لها أصلا، وخاصة الوارد عن عمر لما رآه أعرابي نائما فقال: حكمت فعدلت فأمنت فلنت يا عمر، ولم يجد عنده فراس ولا غير ذلك. وهذا الأثر لا أعلم له سندا، والأسانيد الثابتة إلى عمر بخلاف ذلك، فإن عمر كان يتخذ الحجبة ويتخذ البوابين. كان صحيح أن عمر كان في مجلسه وله غلام يقال له يرفأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا عثمان يستأذن عليك. قال: فأذن له. ثم قال: هذا عبد الرحمن بن عوف يستأذن عليك. قال: فأذن له. وأيضا أراد عيينة بن حصن الفداري أن يدخل على عمر فلم يستطع، فقال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن الفداري في الدخول على عمر. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه آت فقال: يستأذن عليك ابن جرمون قاتل الزبير بن العوام. فقال: أذن له وبشره بالنار. فالشاهد من قوله يستأذن عليك فلان، فاتخاذ الحجبة واتخاذ الحرس لا ينافي التوكل على الله، بل أمرنا الله أمرا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وهنا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هم العدو فاحذرهم. فلا يفهم التوكل على غير وجهه الصحيح، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير المتوكلين، ومع ذلك يؤمر بالذي سمعته: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. من العلماء من يطلق القول فيقول: كل آية فيها قاتلهم الله، أو قتل فلان، قتل الخراصون، قتل الإنسان ما أكفره، كل آية فيها قتل فمعناها لعن. قتل الخراصون أي لعن الخراصون، قتل الإنسان ما أكفره أي لعن الإنسان ما أشد كفره. قاتلهم الله أن لا يفكون. من العلماء من يجري المعنى الأصلي على هذا ويقول معناها: لعنهم الله أن لا يفكون. ويفكون معناها يكرفون، ومنه قول الله جل ذكره: يؤفك عنهم الأفك. فقوله سبحانه: يؤفك عنهم الأفك، يصرف عنهم الكرف. قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا حالهم، لا يبالون باستغفار رسول الله ولا غير رسول الله لهم. ومن أمثلهم الجد بن قيس الذي هو صاحب الجمل الأحمر الذي ورد له ذكر في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس النار رجلا شهد الحديبية أو شهد بيعة الرضوان، أو من شهد بيعة الرضوان فله الجنة، في بعض الروايات: إلا صاحب الجمل الأحمر. قال فريق من المفسرين إن صاحب هذا الجمل الأحمر هو الجد بن قيس، وقد جاء ذكره في بعض الأحاديث: ضل بعيره يوم الحديبية فذهب يبحث عنه، فقال له الناس: هذا رسول الله يبايع المسلمين، تعال فبايع، فسأل الرسول أن يستغفر لك. فقال: لا والله، لأن أجد جملي أحب إلي من أن يستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صاحب الجمل الأحمر، ورد في هذا الحديث، وغيره يدخل. وهذا الجد بن قيس هو الذي عزله الرسول عن السيادة، فقال لبني عمرو بن الجموح: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا يا رسول الله الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله. قال بل سيدكم فلان، وسمى لهم سيدا آخر بسبب بخل هذا الرجل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا حالهم، يرفضون استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فالله يقول سواء عليهم، أي يستوي، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الله سبحانه سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هنا يطار بحث سريع، هل كل دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم استجيبت، أو هل كل دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم استجيبت؟ الإجابة التي فيها التحرير أن لا، فلم تستجب كل دعوات الأنبياء، فثم دعوات دعا بها الأنبياء فلم يستجب دعوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وفي بعض الروايات ولكن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ونوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا للتعزي وللتسلي، فقد يقول قائل ما لي أدعو ربي ولا يستجب دعاء، فنقول له إن الله يقول أولا سيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، سيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ثم إن أجرك في الدعاء ثابت أجيبت الدعوة أم لم تستجب. يعني إذا قلت يا رب ارزقني أجرك ثابت، رزقت أم لم ترزق، إذا استوفيت شروط الإجابة من الطعام الطيب ومن عدم الدعوة بإثم ولا بقطعة رحم إلى آخر ما ورد في شرائط إجابة الدعاء. فالدعاء أولا زاد تساب عليها إذا استوفيت شروطها، استجيبت دعوتك فأنت مثاب، لم تستجب دعوتك فأنت مثاب. شأن ذلك شأن الشفاعة. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشفعوا فلتؤجروا. اشفع يعني توسط، لكن طبعا الشفاعة التي حسنها ربنا عليها الشفاعة الحسنة. اشفعوا فلتؤجروا، وليس لك بعد الشفاعة خيار، أو ليس لك تسلط على المشفع فيه ولا على الشافع. قال تعالى قال عليه السلام اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما شاء. يعني أنت اشفع، شفعت أثبت، قبلت منك الشفاعة أو ردت شفاعتك، فأنت مثاب على كل حال. مسألة قبول الشفاعة أو رد الشفاعة ليست لك ولا إلى الذي تشفى عنده حتى، إنما مردها إلى الله لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وليقضي الله ما شاء. ولذلك شفع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى شفاعته ردت عليه الصلاة والسلام، شفع في عدة مرات وشفاعته ردت، كما في قصة مغيث مع بريرة. كان مغيث رجلا أسودا، وكان يحب زوجته بريرة حبا جما، فشاء الله أن تعتق بريرة، والسنة في المعتقة أن تخير بين البقاء مع زوجها أو الفراق، فاختارت هي الفراق. فمن شدة حبه لها كان يطوف خلفها في الأسواق يبكي، وتجل دموعه خده ولحيته. فرأى الرسول على هذه الحال، فكان الرسول يمشي مع عباس، فقال الرسول للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال: يا رسول الله، لو شفعت. فذهب الرسول يشفع. قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. شاهد أن الرسول، أجر الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت في شفاعته، أجيبت شفاعته، قبلت شفاعته أو ردت شفاعته، فأجره ثابت. فكذلك في الاستغفار، كذلك في الاستغفار لقوم، لكن أهل النفاق الذين علم عنهم بنص الكتاب العزيز أنهم أهل النفاق لا يستغفر لهم، كذلك أهل الشرك لا يستغفر لهم. وقد تأثم إذا استغفرت لأهل الشرك، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فعلى كل الدعاء يثاب عليه الداعي، ظهرت الاستجابة أم أجلت الاستجابة، يعني طالما أنك ترفع يديك إلى الله أو لا ترفع لذين، بل تدعو بلا رفع: يا رب ارزقني، يا رب احفظني، يا رب أكرمني، أنت مثاب. أجيبت الدعوات إجابات عاجلة، أن ادخرت، أن صرف عنك من السوء شيء كان سيحدث بك أو ينزل بك. استغفر لهم، أو قال الله سبحانه: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقد تقدم الكلام على نحوها. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا المسلك، مسلك أهل النفاق، يسلكه الكفار الآن، يسلكه الشيعيون دائما، لصرف الناس عن الأديان، يشغلونهم بمسائل الطعام والشراب، كما كان الشيعيون يفعلون، يجوعون الناس حتى يصرفوا الناس عن الأديان. فسلفهم في هذا هم أهل النفاق الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كل يبدا العمل يبحث عن عمل وينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسلك التجويع لصرف الناس عن الأديان، ومسلك رفع الأسعار لصرف الناس عن الأديان، مسلك قديم فعله المشركون لما حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاب أبي طالب، ودعا إليه أهل النفاق لما قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وأكثر مسالك الكفار الآن إنما لها أصولها من عهد المرسلين كافة، على عهد الرسل أجمعين، على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وقبل عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي مسالك مفروقة من قبل من أهل الكفر، وعلاجها أيضا معروف في كتاب الله ومعروف في سنة رسول الله. وذلك جاء الحث على الصبر في البأساء والصبر في الضراء في عدة آيات. قال سبحانه: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فالمقول المخالف يحثك على الإنفاق على أهل الدين حتى يثبتوا على دينهم. ومن هنا أيضا شرعت مسألة تأليف القلوب بالأموال, شرعت مسائل تأليف القلوب بالأموال. فلما كان نداء الكفار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, كان لأهل الإيمان شعار مقابل, إنما المؤمنون إخوة, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الآية نزلت كما يقول زيد بن أرقم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات, فكسع معاذري أنصاريا, الشاهد أن الأنصار نادى الأنصار والمهاجرين نادى المهاجرين, فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيقد فعلوها, لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأيضا قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فزاد زيد بن أرقم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, أو أخبر عمر بذلك فذهب عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم فحدثه بالذي كان. وكان الذي قال هذه المقولة كما تقدم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين مع طائفة من أصحابه, فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول ومن قالوا هذه المقولة, فأتوا إلى الرسول وأقسموا بالله ما قالوا هذه المقالة, فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب زيد بن أرقم. قال أصحاب زيد بن أرقم وأعمام زيد بن أرقم ماذا جنيت, مقتك رسول الله وكذبك رسول الله. قال صددت بشر ليلة مهموما مغموما, فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إن الله قد صدقك يا زيد. وفي هذا يقول الأنصار ومن الذي أوصى الله له بأذنه, يعني صدق الله سماعه وأنزل الله ما يؤيد صحة سماعه. في الآية معنى وهو أن الله سبحانه وتعالى يبرئ ساحة المظلوم ويبرئ ساحة الصادق. فزيد كان صادقا مع رسول الله فبرأه الله سبحانه وتعالى, وعائشة أنزل الله براءتها, ويوسف برأه الله سبحانه إذ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق, وموسى أيضا برأه الله وكان عند الله وجيها, وتلك الفتاة أو الجارية التي قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دلدة الكفر مجاني وما حالها وما شأنها, كانت جارية لعائشة وكانت تكثر من ترديد هذا البيت ويوم الوشاح, الوشاح هو الشال أو الشرب الذي تلبسه المرأة, ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر مجاني. فسألتها عائشة رضي الله عنها ما لك دائما ترددين هذا البيت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا, قالت والله لقد كنت عند قوم ففقدوا وشاحا لابنة من بناتهم فاتهموني بسرقة هذا الوشاح وفتشوا كل شيء في جسمي حتى فتشوا قبلي واتهموني بسرقته. فبينما هم على هذه الحال إذ جاءت حدية وألقت بالوشاح فوقهم وهم يفتشونني. فبرأني الله بذلك فحفظت هذا البيت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجان. فالتقر عين كل من ظلم فإن الله سبحانه وتعالى يبرئ ساحته عاجلا أو آجلا. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يقبل. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. جاي لهؤلاء أن الذي يقسم الأرزاق هو الله وأن كل الخزائن أمرها بيد الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالذي يبسط الأرزاق هو الله والذي يضيق على العباد هو الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالمرزوق من رزقه الله والمحروم من حرم. فأمر ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين جهلة لا يفقهون. يقولون لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا أيضا قال عبد الله بن أبي لما قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فتضاربوا فيما بينهم. فقال عبد الله بن أبي أوقد فعلوها نافسونا في ديارنا لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأيضا الدعوة إلى العصبيات الجاهلية السلف فيها عبد الله بن أبي بن سلول. الدعوة إلى النعرات القومية أو الدعاء إلى النعرات القومية إمامهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. لرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبعض روايات مشهورة يتحدث بها الشراح أو بعض المفسرين وإن كان في إسنادها ضعف أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان رجلا مؤمنا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد بلغني أن أبي قال كذا وكذا لرجعني إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولقد بلغني يا رسول الله أنك تريد قتله فإن كنت تريد قتله يا رسول الله فدعني أنا أقتله فإني أخشى أن يقتله رجل من المسلمين فأقابله فتأخذني الحمية فأقتله فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. ولكن دعني يا رسول الله آتيك بعنق أو آتيك برأسه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا ولكن نستوصي به خيرا أو كما قال. لكن إسناد هذه الرواية ضعيف لا يثبت عن رسول الله أو لا يثبت إلى قائل صلى الله عليه نبينا وسلم. يقولون لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كما ألهت أهل النفاق وكما شغلت أهل النفاق. فقد يكون هذا هو وجه الربط بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وبين موضوع السورة. وإن كان بعض أهل العلم يقولون ومن القيل بهذا القول الشوكاني في تفسيره فتح القدير وتبعه وأخذ ذلك منه صديق حسن خان في فتح البيان بل وألف قبلهما مؤلفون في مناسبة تناسق الآية مع التي قبلها. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ما حاصله وتحواه لا يلزم أبدا أن يكون هناك ترابط بين كل آية والآية التي قبلها، لا يلزم أن يكون هناك ترابط بين كل آية والآية التي تلتها. صحيح قد يكون هناك أحيانا ترابط بين الآية والآية التي سبقتها والآية التي تتلوها، ولكن ليس هذا بمضطرد في كل وقت وحين. فقد تأتي آيات تنشئ معنى جديدا، آيات مستقلة تنشئ معنى جديدا، كما في مثلا سورة البقرة ترى آيات تتعلق بالطلاق، وآيات أخرى تتعلق بالربا، وآيات تتعلق بالجهاد، وآيات نصفها عن الربا ونصفها في الحث على تقوى الله. فأحيانا تجد آيات لها صلة بالآيات التي قبلها في المعنى، وليس هذا بمضطرد ولا بلازم. فلا يلزم في كل وقت أن يكون هناك تناسق في المعنى بين كل آية والتي تلتها. فإن التمس وجه لهذا التناسق ولهذا الاتصال في المعنى فبع ونعمة، وإن لم يكن هناك اتصال ولا تناسق فليس هناك شيء ملزم من الكتاب والسنة يقول أنه لا بد أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى أو منفصلة عما قبلها في المعنى. لكن إن كان هناك وجه كما في مسألتنا يا أيها الذين آمنوا نداء لعموم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نداء من الله لجميع المؤمنين. فإن الناس الآن قد شغلوا بدنياهم وأموالهم شغلا ألهاهم عن ذكر الله. تجد مثلا أخا من إخواني التجار شغلته تجارته حتى عن المكتبات، تجد أخا طبيبا شغله طبه عن مجالس العلم وهجر مجالس العلم تماما، تجد أخا مهندسا شغلته هندسته عن تلاوة جزء من كتاب الله في كل يوم. فلا بد أن تنظم نفسك وتنظم وقتك وتنظم عملك، لا تجعل الدنيا والأموال تلهيك. طبيب مثلا يفتح العيادة من العصر إلى الساعة الواحدة في الليل من أجل، لا يقول إني من أجل المرضى، لا من أجل جيبي في الدرجة الأولى، وإلا المرضى لا يعني شأنهم في كثير من الأحيان إلا من رحم الله. إذا ما ضبطت نفسك وادخرت لأخواك شيئا أتيت يوم القيامة من المفلسين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والآية الأخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأولادكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا ينبغي أبدا أن تشغل عن ذكر الله بأي شيء. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد يبارك الله سبحانه في القليل، قد يبارك الله في المال القليل الذي تصحبه دعوة بالبركة فيه، وتصحبه آية من كتاب الله قد تليت، أو حديث لرسول الله قد حفظ. فهذه الآية الكريمة آية محكمة عند الجميع، ليست بمنسوخة بالاتفاق. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من، بعض العلماء يقول من هنا للتبعيد، لا تنفقوا كل ما رزقناكم ولكن أنفقوا شيئا مما رزقناكم، وهي الزكوات المفروضة عند فريق من المفسرين، وهي كقوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يسألكم يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فقوله تعالى ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم إنفاق جميع أموالكم، إنما يسألكم فقط جزءا من أموالكم. وهنا كذلك: فمن للتبعيد وأنفقوا مما رزقناكم، أي شيئا مما رزقناكم. فقد قدم أن للإنفاق فقه، النفاق فقه متسع يدور حول قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأيضا يحكمه قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تصدقت به ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ويضبطه أيضا: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر أبقيت لهم الله ورسوله، ومع ذلك ثلث والثلث كثير، إنك ينتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فتسبق هذه المسائل سبكة فقهية مأخوذة من هذه الأحاديث، تعرف متى تنفق ومتى تقتر، متى توسع ومتى تقتر، متى تسعى في الكسب ومتى تفرغ وقتا للطاعات والعبادات. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هنا بحث أصولي عقائدي ذي أهمية. قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا كان الأجل لا يؤخر فلماذا يدعو الرسول بدعوات ويقول في شأن أنس: اللهم اللهم أطل عمره، يدعو الرسول لأنس فيقول: اللهم أطل عمره. لماذا يدعو الرسول بطول العمر؟ وإذا كان الرزق مقدر فلماذا ندعو أيضا بسعة الأرزاق؟ نقول: يا رب ارزقنا وأنت خير الرازقين، ورزق مقدر علينا ونحن في بطون أمهاتنا. وعلى ساكلتها جملة من المسائل: إذا كان الشفاء مقدر في وقت بعينه فلماذا أرفع يدي وأقول: يا رب اشفني؟ وهكذا: إذا كان النجاح مقدر فلماذا أقول: يا رب نجحني في الامتحان؟ أي مسائل في الحقيقة أورد عندنا بعض المفسرين إشكالات طويلة جدا في غاية الطول، والمخرج منها في اتباع الوارد عن رسول الله كما سيأتي العشاء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالإجابة الإجمالية على ما سبق لماذا أدعو بالرزق ورزق مقدر، لماذا أدعو بطول العمر وطول العمر مقدر، إلى غير ذلك من الإشكالات، فإجابة إجمالية ثم إجابة تفصيلية. الإجابة الإجمالية أولا: أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الآجال مقدرة وأن الأرزاق مقدرة، ومع هذا الاعتقاد نعمل كما أمرنا ربنا وكما أمرنا رسولنا وليس لنا وراء ذلك شيء. وبهذا أرشد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشابان الأنصاريان فقال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل فيه؟ عمل طويت عليه الصحف وجرت به الأقلام وجفت به المقادير، عمل جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف، أم عمل المستأنف؟ قال: بل عمل طويت عليه الصحف وجفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. فأهل الإسلام والذي سار عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد بأن الأمور مقدرة ودعاء كما أمرهم الله وكما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون ما وراء ذلك ويدعون الخوض في الفلسفات التي تأتي من وراء ذلك، والله أعلم. أما الإجابة التفصيلية ففي وقت لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، شخص زوجته منسبة فهل يحرم إعطاؤه من الزكاة أو الصدقة؟ يعني شخص زوجته مثلا من بني هاشم، وكما لا يخفى عليكم أن الصدقة لا تحل لبني هاشم، هل يجوز إعطاؤه من الصدقة؟ نعم، يجوز إعطاؤه من الصدقة، ولا يجوز إعطائها هي من الصدقة، هو يعطى من الصدقة والبيت مسؤولية البيت في الإنفاق عليه هو ليست عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فقرب إليه طعام وكان قد رأى برمة، يعني صحفة فيها لحم، فقال: ألم أرى البرمة؟ قالوا: لحم تصدق به على زريرة يا رسول الله. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. فاستحالت الهدية من استحالت الصدقة من زريرة إلى هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: لدينا قطة كثيرة المشاكسات فتصيب الطيور عندنا، وربما أكلتهم واحدا تلو الآخر، هل يحل قتلها أم يحل قتلها؟ فإن النملة التي أكثر احتراما وأشد احتراما من الهرة، إذ النبي قد نهى عن قتل النمل، رخص في قتل النملة المؤذية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة؟ فذل به على جواز قتل المؤذي حتى من الأشياء المحترمة، فالنمل محترم عن القطة، أما القطة فهي من ذوات الأنياب. نعم. يقول: أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن أخي رضع مع أختها من أمها رضعات كثيرة، هل يحل لي أن أتزوج منها؟ نعم يحل لك، لأن أخاك رضع من أمها، لكن إذا كانت البنت رضعت من أمك تحرم عليك. هل يمكن أن أصلي الوتر في أول الليل قبل النوم؟ نعم يمكن، لحديث أبي هريرة قال: علمني رسول أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، ثم إذا من الله علينا باليقظة نصلي تهجدنا. نعم، إذا من الله عليك باليقظة صلي مثنى مثنى، لا توتر إذ لا أتران في ليل. سائق تكفي معرفة. طيب، تقول: زوجها سب لها الدين وعلمت أن سب الدين كفر، فقلت له: إنني محرمة عليك إلا أن تتزوجني مرة أخرى بعقد جديد، هل هذا صحيح؟ ولو كان صحيحا ماذا أفعل؟ ليس بصحيح، لا يلزم عقد جديد، إذا تاب لا يلزم إنشاء عقد جديد للزواج، وذلك لأن الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون ويبعد أن يقال إن كل الكفار أسلموا مع أزواجهم في آن واحد. هذا يسلم الآن، زوجته تسلم مثلا بعد شهر، بعد يوم، أو بعد سنة، أو بعد سنتين، وبعدها ترجع إليه. لم يرد في حديث ثابت واحد أنه أنشئ عقد جديد لرجعة الزوجة إلى زوجها. ورد حديثان في شأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما ضعيف وكلاهما يضاد الآخر، لكن أراهن ضعفهما لتضادهما. الأول أن النبي أعاد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بعقد جديد وبصداق جديد، هذا ضعيف. والثاني أنه أعاده إليه بالعقد الأول والصداق الأول، وهذا أيضا ضعيف. لكن عموم أحوال سائر الصحابة رضي الله عنهم ما ورد أن واحدا فقط جدد عقده بعد أن أسلم مع زوجته. فإذا سب هذا الشخص الدين لزوجته، طبعا سبه للدين يرغب فيها، لو سب للدين كراهية للدين أو سب للدين كشتمة تشتم مثلا الأيام هذه، فإذا لابد من النظر إلى المخرج. وإن كان بعض العلماء يقولون نشدد في الزجر حتى لا، ولا نحلل في مثل هذه المسألة حتى لا يتهاون الناس به، لكن أن المجلس مجلس علم لابد أن تعرف الأحكام. هناك فرق بين من يسب الدين لكونه دين الإسلام ويسب الإسلام ناويا ذلك قاصدا إياه، وبين شخص يسب الشخص في صورة سب الدين كلفظة قدرت على اللسان. فالتحريف يقتضي بلا شك أن هذه الفقرة تختلف عن تلك الفقرة، والنية هذه غير تلك النية. فالشاهد أنه لا إعادة للعقد إذا تاب من سبته، وأيضا لا تعتبر طلق. نعم. هناك التفصيل إذا كان يقصد سب الدين حقيقة، سب الإسلام حقيقة، مرتد. إذا كانت شتمة تجري على الألسنة لا يعتبر مرتد. أصبحت ردة وأسلم بعدها، شرحنا أن الصحابة لما أسلموا ما أمروا، وأسلمت نساءهم فيما بعد لم يمروا بعقود جديدة. هنا يقول بخصوص أن رسول الله كان يحرصه سعد بن أبي وقاص، هناك آية تقول إن الله والله يعصمك من الناس. صح، والله يعصمك من الناس، لكن لا تمنع أيضا اتخاذ البوابين. فالرسول أيضا في قصة المرأتين اللتين تظاهرت على رسول الله، جاء عمر فقال لغلام أسود يقال له رباح: يا رباح استأذن لي على رسول الله. قال: قد استأذنت. فلم يأذن ثلاث مرات. فلا يمنع أن تتخذ حرس أحيانا وأن تترك الحرس أحيانا على حسب الحال. يعني هل لعب الأطفال حرام؟ لا، ليس بحرام لعب الأطفال، مش محرم. حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، فرفعت صوتها وقالت: طلقني وأنا حريص وحذر جدا من إطلاق هذا اللفظ، ولكني غضبت وقلت لها: هاتي أهلك وستين دهن. فلما ذكرت ذلك لها أقسمت بالله أنها لم تطلب مني الطلاق، وأخبرك بأنها لم تخرج من المنزل ولم يأتي أحد من أهلها، فما حكم الإسلام في ذلك؟ ليس فيما قيل وذكر شيء، وهي ما زالت زوجته ولم تقع طلقة. حديث أول من يأخذ كتابه بيمينه يا عمر، وحديث الملك الذي طاق في الجنة 70 سنة ثم تعجف التراح فأتت حوراء من حور العين، وحديث الدابة التي أمرها الله أن تبتلع السماوات والأرض، حديث الدعاء، كل هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة ضعيفة. حديث الدعاء ساعة الإقامة أثناء الإقامة هناك دعاء إسناده حسن، إسناده حسن. حديث كان إذا صلى المغرب ذهب إلى بيتي ولا يكلم أحدا حتى يصلي ركعتين لا يحضرني الحكم عليه. هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ نعم تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كنت عالما بما يحيل المعنى عن معناه، أنا عالما بالألفاظ ومدلولات الألفاظ. كان فيه بنت مخطوبة ولم يحدث نصيب ورجعنا لهم الشبكة وبعدها انهال الخطيب علي بالشتيمة الجارحة في التليفون وللأسف ردت عليه شتيمة. قلت له يا ابن المهم أني شتمته بأمي وخاف من القصاص يوم القيامة، هل أطلبه وأعتذر لها مع العلم بأن في ذلك إحراج لنا وضرر؟ الباب أظلم المستبان ما قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المستبان ما قال ما لم يتعدى المظلوم، ما لم يتعدى المظلوم. إذا كنت رأيت أنك شتمتيه بالقبر الذي شتم فهذه بتلك، والباب أظلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فالتحلل من المظالم إذا كنت شعرت أنك ظلمتيها حث عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم. يقول الأخ يمكن يجي تأتي إليه سيارات الشرطة ليصلح ما بينهم الأعطاب على أي اسم؟ ليس عليه شيء. السؤال لا تتم، هل قراءة الفتح على روح المتوفى من السنة لم ترد على رسول الله؟ تقول الأخت أثناء سماعها للدرج تجد عددا كبيرا من النساء يمضغن اللبان وحركة الفم تشغلنا فرجاء التنبيه على ذلك. معلش يا أخوات إذا مكررة بس كثير. من هم المحارم المؤقتون للمرأة وهل يجوز أن تجلس معهم بدون نقاب؟ المحرم المؤقت للمرأة لا يحل، التحرير المؤقت للمرأة لا يحل السفر بها ولا الخلوة بها، بل هو مؤقت، يعني أخت الزوجة، أنت محرم مؤقت لأخت زوجتك لأنك لا تجمع بينها وبين أختها، ومع أنك محرم مؤقت لها لا تخرج لا تسافر بها ولا تخلو بها، فقد توجد بها فتطلق الزوجة وتتزوجها. وكذلك عمة الزوجة وخالة الزوجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالعورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، رأى ذلك الجمهور، الجمهور يقولون إن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل. إلى هنا وفقنا الله وإياكم. بالنسبة لعملية سائل بس يستحلفنا بالله أن نجيب، عملية ربط المبايض أو استئصال الرحم هل هي حرام أم حلال؟ ينظر إلى السبب من وراء هذه العملية والغرض الذي من أجله تمت هذه العملية، وعلى ذلك يأتي الحكم والله أعلم. والسلام عليكم.